والآن مع الشريط العاشر.
إذا لم يكن الإنسان له سترة يعني قريبة منه فإن صلاته تبطل إذا مر بين يديه الكلب الأسود البخيم الذي ليس فيه ما يخالف السواد، وأما غيره فإنه لا يبطل. وهناك قول ثاني أنه يبطل بمرور المرأة والحمار، وذلك لوجود الأحاديث، ولكن لعل الأقرب أن المرور إنما ينقص الصلاة مرور الرجل ومرور المرأة ومرور الكلب ينقص الصلاة ولا يبطلها. نكتفي بهذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. تعددت الأسئلة يا سماحة الشيخ عن كيف تكون قراءة المأموم للفاتحة في حال عدم وقوف الإمام.
نحن نقول إنها سنة بحق الإمام المأموم، ومن العلماء من يجيبها فيقول إذا سكت الإمام بعد الفاتحة قرأ بها المأموم بسرعة، وإن لم يسكت قرأ بها في سكتات بين الآيات، أو حرص على أن يقرأها. هذا على القول بوجوبها.
أحسن الله إليكم. وسائر يقول نحن في بلادنا نؤمن لأننا نرى أنه عمل بالسنة، فيحدث لنا بسبب ذلك مشاكل كثيرة من عوام المصلين، فما هو توجيهكم؟
عليكم أن تقنعوهم، تأتوا لهم بالأدلة. هم يعترفون بصحيح البخاري وبالصحيحين وبالأئمة، فأوقفوهم على هذه الروايات حتى يقنعوا بها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وسائر يقول ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند القيام من التشهد للركعة الثالثة، والسؤال أين يكون موضع التكبير، لأن كثير من الطلاب يكبر وهو جالس بعد التحية.
صحيح أنه يكبر أنه المؤلف ما تعرض لجلسة الاستراحة، وذلك لأنهم لا يرونها الفقهاء، والذين يرونها يقولون إنها بحق الكبير أو العاجز. فلذلك الإمام إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الثالثة فإنه يكبر ساعة ما يرفع، وينتهي برفعه بتكبيره عند تمام الرفع ولا يجلس. هذا هو المثال.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الجزائر يقول فضيلة الشيخ، عندنا تحدث مشاجرات ومشادات بين الشباب من أجل السجود على اليدين أو جلسة الاستراحة، فما هو توجيهكم وعافكم الله؟
عليكم أن تقنعوهم، فإن تقديم اليدين ما ثبت يعني ثبوتا قطعيا، والحديث الذي فيه قد أجاب عنه ابن القيم وغيره، ولو أنكر ذلك أو رد عليه بعض المتأخرين كالألباني والأرناؤوط فإن كلامه رحمه الله واضحا لا يقبل المجادلة، والأحاديث التي ترد عليه صحيحة. فأقنعوهم، وكذلك أيضا جلسة الاستراحة الذي في البخاري فعلها من رجل يقال له عمرو بن سلمة فعلها وهو مسلم، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. الأحاديث التي في فعلها ضعيفة، وإن ذهب إليها الشافعي.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من إصلاحية النساء تقول في يوم الأربعاء قلتم يا فضيلة الشيخ أن أثناء الصلاة بعد التكبيرة تضع اليد اليمنى على كوع اليسرى، فنحن عندما نصلي نضع اليد اليمنى على اليسرى فقط، أرجو أن توضحوا لنا ذلك.
صحيح أنه إذا كبر يكبر يده اليسرى بيده اليمنى. والأصل أنه يقبض الكوع، الكوع هو المفصل الذي بين الكف والذراع، يقبض الكوع وإن قبض الكف يعني وسط الراحة فلا بأس.
أحسن الله إليكم. نريد أن نوجه كلمة للإخوان جزاهم الله خير اللي يريدون الاختبار بالنسبة لمتن العقيدة ومتن النحو اللي انتهت يوم الخميس. أولا يكون الرجال في خلف التوسعة والنساء في مكتبة النساء، ويجب على كل مختبر كتابة اسمه بخط واضح، وكذلك على كل مختبر يحفظ الرقم الذي على ورقتي الاختبار، فهو رقم الشهادة، وسيطلب منه الرقم عند تسليمه الشهادة إن شاء الله. وفق الله جميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب أركانها 12، القيام والتحريم والفاتحة لغير مأموم بل تسن في سكتات إمامه وإسراره، والركوع واعتداله عنهما وطمأنينته في الكل، والتشهد الأخير وجلسته، والتسليمة الأولى، والترتيب. وواجباتها 9: باقي التكبير والتسميع والتحميد والتسبيح، والاستغفار مرة، والتشهد الأول وجلسته، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية، فتبطل بفوات ركن أو شرط لا إن نسي نجاسة أو فوت واجب عمدا، وكره رفع بصره إلى السماء، والإقعاء وافتراش ذراعيه في السجود، وصلاته حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام لتألق، والعبث والتحض والتخصر وفرقعة الأصابع وتشبيكها، وله عد الآي وقتل الحشرات ولبس الثوب ما لم يضل. باب سجود السهو، لا يشرع لعمد بل لسهو من زيادة ونقص وشك، فيجب لما يبطل عمده ولو شك في عدد بنى على اليقين إلا الإمام فعلى غلبة ظنه، ولو ترك ركنا أتى به ما لم يشرع في قراءة الثانية، فتبطل الركعة فقط، ومحله قبل السلام إلا من سلم عن نقص أو إمام عمل بغالب ظنه فبعده. باب صلاة التطوع، آكدها الاستسقاء والكسوف، ثم الوتر بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11 مثنى، وأدنى الكمال 3 بفصل، ويقنت بعد الركوع بالمأثور وفي الفجر النازلة. ثم السنن الراتبة 10 قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء وقبل الصبح وهما أفضل. ثم التراويح 20 في رمضان، ثم صلاة الليل وسط ثم الشطر الأخير، ثم النهار في بيته ثم مسجده قائما ثم قاعدا. وأدنى الضحى 2 وأكثرهما 8 إذا علت الشمس إلى الزوال. وسن 14 سجدة لقارئ ومستمع كالصلاة بلا تشهد، ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع، وبعد العصر إلى الغروب، وعند الاستواء إلى الزوال إلا بما له سبب. باب الجماعة واجبة على الرجال للخمس، وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل. ثم الأكثر جماعة، العتيق، ثم الأبعد، ثم البيت، ولا يؤمن قبل راتب بغير إذنه إلا إن تأخر لعذر، فإن لم يعلم انتظر وروسل ما لم يخش خروج الوقت، فإن صلى ثم حضر جماعة أعادها معهم، وشفع المغرب برابعة، وتعاد في غير الثلاثة مساجد، ولو سبق إمامه بركن فلحقه فيه أو رفع فأتى به معه فلا بأس، وسبقه بركنين مبطل، ونيتهما عند التحريم شرط، لكن إن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة أو الائتمام، أو فارق إمامه بلا عذر، أو استخلف، أو أما مسبوقا فيما فاتهما لعذر فخلاف. وسن أن يخفف في تمام ويطيل الأولى، وانتظار داخل في الركوع، ويكره منع المرأة من المسجد وبيتها أفضل. فصل
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قسم العلماء أعمال الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن، وجعل الأركان غالبا أنها أفعال، والواجبات في الغالب أقوال، والسنن أقوال وأفعال. وأصل الركن ركن الشيء جانبه الأقوى كأركان البيت التي يقوم عليها، فيقال هذا الجدار ركنا للمسجد وهذا ركنا وهذا ركن، يعني أجزاءه التي يتكون منها. ركن الشيء جانبه الأقوى. ومنهم من يقول ركن الشيء جزء ماهيته، أي الجزء من ماهيته التي تتكون منها ماهية الشيء وذاته، فيقال الرأس ركن من الإنسان، واليد ركن، واليد ركن، والرجل ركن، والبطن والظهر مجموعها يتكون منها الإنسان، فهذه الأركان مجموعها تتكون منها الصلاة. ذكر أن أركان الصلاة 12، واشتهر في كثير من الكتب أنها 14، وذلك بحسب الاختلاف في بعض الأركان. الركن الأول القيام، واشترط أن يكون مع القدرة، ودليله قوله تعالى وقوموا لله قانتين، ويسقط عن العاجز لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا عجز عن القيام صلى جالسا ويومئ بالركوع، وإذا عجز عن السجود أومأ به وجعل السجود أفضل من الركوع، وإن قدر على السجود على الأرض وهو جالس سجد، وإن عجز عن القعود صلى على جنبه وسقط عنه هذا الركن فيصلي على الجنب الأيمن، وإن عجزه على ظهره لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولا شك أن القيام عبادة، وذلك لأن القائم يشعر من نفسه بأنه متواضع ومتذلل وخاضع بين يدي من يقوم له، فلا بد أن يكون قائما حالة تذلله وحالة خشوعه وحالة خضوعه، يستحضر أنه قائم بين يدي ربه، وإذا استحضر ذلك خضع وخشع وتواضع واستكان. وكذلك بقية أعمال الصلاة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر، لا بد أن يأتي بها كما هي، ولا يجوز أن يأتي بغيرها ولو بمعناها. فلو قال الله أعظم الله أجل، ما أجزأ إلا الله أكبر، فإنها التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ويتفطن للتلفظ بها وهو أن يقول الله أكبر، فلا يمد همزة الله لأنها تكون استفهاما، الله، بل يحرص على أن يأتي بها باللفظ الذي تكون عليه. وكذلك بعض الناس قد يقلب الظن واوا ويسكن الهاء فيقول الله أكبر، فيأتي بواو وتبطل هذه الواو التكبير لأنه جعلها حرف عطف، عليه أن يضم الهاء وينطق بالهمزة الله أكبر. الثالثة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركنا لغير المأموم، الإمام والمنفرد يجب عليهم الإتيان بالقراءة للفاتحة، وأما غيرهما يعني المأموم فإنها سنة، على المذهب أنها سنة في حق المأمومين، وذلك ما جاء في حديث وإن كان ضعيفا أو في سنده مقال من كان له إمام فقراءته له قراءة، يعني أن قراءة المأمومين تكفي عنها قراءة الإمام، ولكن ذهب بعض العلماء كالبخاري إلى أنه يقرأ ولا تسقط عنه، وذلك لعموم حديث عبادة وهو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ونفي الصلاة يدل على ترك على أنه ترك بعض الواجبات. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى اسم شرعي إلا لترك بعض واجباته، وها هنا نفي الاسم الشرعي وهو الصلاة لا صلاة، يدل على أنه تركت فيه بعض واجباته، وقد كتب في ذلك البخاري رحمه الله رسالته المشهورة التي هي جزء القراءة خلف الإمام، ورجح أنه يلزم المأموم أن يقرأ، وكأنه وقع بينه وبين بعض أهل زمانه خلاف في المسألة فكتب فيها هذه الرسالة، ولكل اجتهاده. وقد ناقشه شيخ الإسلام في بعض أدلته في رسالة تعتبر كأجوبة لما احتج به، وهي مطبوعة في المجلد 22 من مجموع الفتاوى، ولكنها ناقصة من أولها وآخرها ووسطها، والموجود منها فيه الكفاية. يقول تسن في سكتات إمامه وإصراره، تسن قراءة المأموم في سكتات إمامه، كانوا ذكروا أن للإمام سكتات، فمنها سكتة بعد التحريمة للاستفتاح، وإذا استفتح وقرأ بعض الفاتحة اكتفى به، وسكتة بعد الفاتحة وقبل السورة يسكت ليتردد إليه نفسه وليفكر فيما يقرأ بعد الفاتحة من السور، وسكتة قبيل الركوع بعد الانتهاء من القراءة. فإذا سكت الإمام استحب للمأموم أن يقرأ في سكتاته، كذلك يقرأ فيما يسر به في صلاة الظهر والعصر والأخيرتين من العشاء والأخيرة من المغرب، هذه لا يجهر فيها الإمام. فعلى المأموم أن يقرأ فيها. هذه ثلاثة أرباع الأركان. الركن الرابع الركوع، وحده أن ينحني حتى تصل ركبة يداه إلى ركبتيه. هذا الركوع عبادة من العبادات وقربة إلى الله تعالى، ذلك لأنه في حالة ركوعه يشعر بتذلله، يشعر بتواضعه عند ربه، يحس بأنه متعبد قد حنى ظهره تواضعا وتذللا وخشوعا وخضوعا. فلا بد أن يستحضر حالة ركوعه هذه الذلة التي هي علامة على تواضع العبد. الركن الخامس السجود، وسقط من هذه النسخة، ولا بد من تعليقه بعد الركوع، وذلك لأنه من أهم أركان الصلاة. السجود هو أن ينحني ويصل إلى الأرض ويضع جبهته على الأرض ويسجد على أعضائه السبعة التي هي اليدان، هي الرجلان والركبتان واليدان والوجه. هذه الأركان السبعة أعضاء السجود. السجود من أشرف أركان الصلاة، ولهذا جاء في حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومن ذاك إلا أنه متواضع غاية التواضع، وجهه الذي هو أشرف أعضائه قد وضعه على الأرض، الأرض التي توطأ بالأقدام وضع عليها وجهه، فيشعر حالة سجوده بتذلله وخضوعه وخشوعه وذله بين يدي ربه، فيخضع له ويتواضع. الركن السادس قال واعتداله عنهما. فالضمير في عنهما يعود إلى الركوع والسجود، ويعتبر هذان ركنان: الاعتدال عن الركوع هو الرفع، إذا ركع وانتهى من ركوعه رفع وعاد قائما حتى يعود كل عضو إلى ما كان عليه، فإن هذا حقيقة هو تمام الاعتدال. الذين لا يعتدلون ولا يطمئنون قد أخلوا بركن، نشاهد كثيرا من الناس وبالأخص الذين يدعون أنهم حنفية ساعة ما يرفع ينحني إذا كان راكعا ثم رفع فساعة ما يرتفع يسجد. لا بد من الاعتدال. هذا الاعتدال من الركوع هو الركن الرابع الركن السادس، والاعتدال من السجود هو الركن السابع. الاعتدال من السجود هو أن يرفع من السجدة الأولى وأن يجلس مفترشا حتى يعتدل ويستوي ويطمئن. في حديث المسيء صلاته يقول صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما، ويقول في السجود: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، أي حتى تستوي وتعتدل جالسا جلوسا فيه اطمئنان، تستوي جالسا. فلا بد ايضا من الطمانينه ومن الجلسه في هذا الركن. وتشاهدون ايضا بعض الحنفيه ساعة ما يرفع من السجدة الأولى ينحط للسجدة الثانية فلا يعتدل في هذه الجلسة فيترك هذا الركن. يقول: الركن الثامن الطمأنينة في الكل، وحد الطمأنينة الركود، معنى أنه إذا ركع اطمأن حتى يقضي قدما يقول: سبحان ربي العظيم، أقله مرة كما تقدم. وإذا رفع اعتدل في رفعه بقدر ووقف بقدر ما يقول: ربنا ولك الحمد. وفي السجود إذا وضع جبهته على الأرض اطمأن بقدر ما يقول: سبحان ربي الأعلى. وإذا جلس اطمأن بقدر ما يقول: رب اغفر لي. وهكذا في جميع أركان الصلاة. الركن التاسع التشهد الأخير الذي بعده السلام، لا بد أن يطمئن فيه فيجلس حتى يعني يقرأ هذا التشهد. الركن العاشر الجلسة، يعني جلسة التشهد، فلا يجوز له أن يتشهد وهو قائم أو يتشهد وهو ساجد، بل لا بد أن يجلس للتشهد إلى أن يتم تشهده. الركن الحادي عشر التسليمة الأولى، على هذا القول أنه يكتفى بتسليمة واحدة والثانية تكون سنة أو تكون واجبة. الركن الثاني عشر الترتيب، فلو قدم السجود على الركوع أو قدم السجدة الثانية على الجلسة لم يصل ولم تقبل منه صلاته، لأنه خالف ترتيب أركان الصلاة. نقص ركنين وإن كان أحدهما مكررا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدها من الواجبات، والرواية الثانية أنها من الأركان. والجلسة بين السجدتين عدها بعضهم ركنا زائدا عن الاعتدال، يقول الاعتدال من السجود والجلسة بين السجدتين، ولكن كأن في هذا تكرار. عد واجبات الصلاة 9، والمشهور أنها 4، أنها 7 أو 8. بقية التكبيرات هذه كلها من الواجبات، ولكنها تعتبر واجبا واحدا، فتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الجلوس بين السجدتين وتكبيرة الجلسة الثانية وتكبيرة القيام من الركعة الأولى للثانية، هذه واجبات. الرباعية التي هي 4 ركعات تكبيراتها 22 تكبيرة، والمغرب تكبيراتها 17 تكبيرة، والفجر 11 تكبيرة، وذلك لأن في كل ركعة 5 تكبيرات. وهنا زيادة تكبيرة القيام من التشهد الأول في الرباعية والقيام من السجدة الثانية للجلسة، فيكون معنا زيادة تكبيرتين في الرباعية، كل ركعة لها 5 تكبيرات، والتكبيرة الزائدة تكبيرتان زائدتان تكبيرة القيام من التشهد وتكبيرة الرفع من السجود الثاني. التسميع واجب، ولكن في حق الإمام والمنفرد، وهو أن يقول سمع الله لمن حمده من الواجبات، واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأئمة بعده كانوا يرفعون صوتهم بقول سمع الله لمن حمده، ولكنه ليس على المأموم، هذا هو الأصل، لأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يقل فسمعوا، مع أنه قال إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده فارفعوا وقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. فدل على أن التسميع من خصائص الإمام، وإن كان هناك قول عند الشافعية أن المأمومين يسمعون، ولكن لا فائدة في ذلك، فالتسميع ليس دعاء، وإنما هو خبر، الإمام يخبر المأمومين وينبههم ويقول إن ربكم سميع يسمع لحامديه فاحمدوه، فيذكرهم ليحمدوه بقولهم ربنا ولك الحمد. الثالث التحميد في جميع حق الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد يقولون ربنا ولك الحمد، هذا ركن. الرابع التسبيح، التسبيح في الركوع ركن، قول سبحان ربي العظيم، والتسبيح في السجود ركن، قول سبحان ربي الأعلى، والاستغفار بين السجدتين قول رب اغفر لي ركن، أي بين السجدتين يقول رد خلي، ثم يقول والتشهد الأول وجلسته التشهد الذي بعد الركعتين في الثلاثية والرباعية، وجلسته تعتبر أيضا ركنا، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتبرها واجبا، وغيره يعتبرها ركنا. والتشهد والتسليمة الثانية اعتبرها أيضا واجبة. فعندنا الركن الواجب الأول التكبير، والواجب الثاني التسميع، والواجب الثالث التحميد، والواجب الرابع التسبيح في الركوع، والتسبيح في السجود واجب، والاستغفار مرة واجب رب اغفر لي، والتشهد الأول واجب، وجلسته واجبة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجب، والتسليمة الأولى واجب الثانية. فإذا عددنا التشهد الأول وجلسته واجبين اثنين تكون الواجبات عشرة، ولكن لعله اعتبرهما واحدة، التشهد وجلسته واحد من الواجبات، والبقية سنة، يعني رفع اليدين في المواضع ووضعهما على الصدر أو على السرة، هذا من السنن. وكذلك الأقوال، يعني قراءة السورة بعد الفاتحة تعتبر من السنن، وكذا التأمين قول ربي قول آمين، والزيادة على التسبيحات، يعني زيادة على سبحان ربي العظيم مرة، زيادة على المرة في سبحان ربي الأعلى، وزيادة على قول رب اغفر لي مرة، وزيادة على ربنا ولك الحمد مرة، هذه تعتبر من السنة. تبطل الصلاة بركن بترك ركن أو شرط. إذا لم يركع فقد ترك ركن أو ركنين، أو كذلك إذا لم يطمئن، إذا ركع ولكنه لم يطمئن فبطلت، وكذلك إذا ترك السجود أو ترك الجلسة بين السجدتين أو ترك التشهد الأول أو تشهد ولم يجلس أو ترك التسليمة الأولى وكان ذلك عمدا، فإنها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة بتركه، لأنه يعتبر متلاعبا. وتبطل أيضا بترك شرط، فلو صلى عاريا وهو يقدر بطلت، أو صلى متعمدا لغير القبلة بطلت، أو صلى قبل الوقت وبطلت، وهكذا. أما إذا نسي نجاسة، نسي نجاسة على بدنه أو ثوبه وصلى، فإنه لا يعيد، ولكن إذا صلى وهو محدث ناسيا فإنه يعيد. الواجبات إذا ترك واجبا إن كان عمدا بطلت، بأن لم يقل عمدا سبحان ربي العظيم، ولم يقل عمدا سبحان ربي الأعلى، لم يأتي بهذا الدعاء عمدا، أو لم يقل ربنا ولك الحمد عمدا، أو لم يقل رب اغفر لي بين السجدتين عمدا، بطلت الصلاة، لأنه ترك شيئا من تمام الصلاة، فلا بد أن يأتي به. ذكر بعد ذلك المكروهات، منها رفع بصره إلى السماء، يعني نظره إلى أعلى. جاء في حديث لينتهي أن أقوام من أطفئن أبصارهم أو لا تخطفن، أو في رواية أو لا ترجع إليهم، وذلك لأن رفع البصر يشوش على المصلي. المصلي مأمور بأن ينظر إلى موضع سجوده، فإذا رفع بصره أو كذلك لوى عنقه، يعني التفت التفاتا كاملا عن يمينه وعن يساره، نقص إقباله على صلاته. ويكره الإقعاء، ورد فيه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، هكذا جاء. فسره بعضهم بأن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه، هذا يفسر به الإقعاء. وفسره بعضهم بأن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، هذا أيضا من الإقعاء، فلعله يعم هذا وهذا. الأول أن ينصب ساقيه ويجلس على الأرض على أليتيه، يجعل أليتيه على الأرض ويجعل ساقيه منصوبتين، سواء وضع يديه على الأرض أو وضع يديه على ركبتيه، هذا سواء كان في التشهد أو بين السجدتين، يعتبر هذا لم يطمئن ولم يسترح بين السجدتين أو في التشهد. كذلك إذا نصب قدميه ثم وضع أليتيه على عقبيه، هذا مؤخر العقبين، هذه تسمى عقبة الشيطان الذي جاء في الحديث حديث عائشة، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. لكن جاء في حديث عند مسلم عن ابن عباس أنه سئل عن الإقعاء بين السجدتين فقال إنه سنة، فقالوا إنا لنجعله جفاء بالرجل، فقال بل هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأشكل هذا الحديث. الظاهر أنه خطأ وأنه ليس هذا محله، وذلك لأن الذي يجلس على أليتيه لا يكون معتدلا. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تستوي جالسا، فالذي يجلس على أليتيه لا يكون جالسا، ولأنه قد نهى عن عقبة الشيطان وفسرت عقبة الشيطان بهذا الإقعاء، ولأنه قد نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، فعلى هذا يكون حديث ابن عباس في غير الصلاة، أو يكون إقعاء أليس هذا، يعني يحمل على أنه على الافتراش أو ما أشبه. يقول ومن المكروهات افتراش ذراعيه في السجود، وذلك أيضا مما نهي عنه، إنها أن يبسط ذراعيه بساط الكلب، يعني يمدهما إذا سجد يجعل ذراعيه على الأرض يبسطهما كذراعي الكلب، فجاء النهي في الكلب عن اثنين، إقعاء كإقعاء الكلب وافتراش ذراعه كافتراش الكلب. وجاء النهي عن أفعال البهائم في ستة نظمها ابن حجر في الفتح، ونقل ذلك الصنعاني نقله في السبل. يقول ابن حجر: إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير وانتفاك كثعلب، وإقعاء كلب في سجود بروك بعير والتفات والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. هكذا جاء في هذه الأحاديث. البروك يفسر بأنه الانحطاط بقوة على الأرض، فإن البعير إذا برك ينحط بقوة، فالذي يبرك على ركبتيه كأنه ينحط المصلي عليه أن ينحط بالركود ولا يسقط على الأرض سقوطا. وكذلك يدخل فيه إذا قدم يديه، فإن البعير إذا برك يقدم يديه، فيكون ذلك هو البروك. والالتفات، الالتفات في الصلاة مثل التفات الثعلب يمنة أو يسرة، ينقص الصلاة أو يبطلها عند بعض العلماء. ونقر الغراب هو تخفيف الصلاة، بمعنى أنه ساعة ما يركع يرفع، ساعة ما يسجد يرفع، كأنه الغراب. فالغراب إذا كان ينقر من الجيفة فإنه ينقر بسرعة. يقول: وإقعاء كلب أو كبسط ذراع، وأذناب خيل عنده فعل التحية. كانوا إذا سلموا عن اليمين رفعوا أيديهم جميعا اليدين، يقولون: السلام عليكم ورحمة الله، وهكذا: السلام عليكم. فنهى عن رفع الأيدي وشبهه بأذناب الخيل، أذناب خيل شمس يعني تتحرك. يكره صلاة وحاقنة. الحاقن المحتبس البول، وحاكن أو حاكنا المحتبس الغائط، وذلك لأنه لا يقبل على صلاته ولا يطمئن فيها، بل يكون قلقا مضطربا غير مطمئن، يتمنى انفصاله عن الصلاة وانتهاءه منها لما يجده من هذا الثقل. فقبل أن يصلي يتفقد نفسه، فإذا كان يخشى أن يحقن البول أو الغائط فإنه يتخلى قبل ذلك. وكذلك لا يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه تتوق نفسه إليه، وذلك في وقت قلة الطعام وشدة الجوع، فإنه إذا هيئ الطعام وذهب يصلي ونفسه متعلقة به لم يقبل على صلاته، يخشى أنه يؤكل قبل أن يأتي ويرجع ولا يجد شيئا فيبقى جائعا. هذا إذا كان شديد الجوع، كالصائم الذي يكون الطعام عنده قليلا، وكسائر الصلوات إذا صادفت وقتا يكون الإنسان فيه جائعا شديد الجوع. فأما إذا كان الطعام فيه وفرة أو كان الإنسان ليس شديد الجوع فإنه لا يؤخر صلاة الجماعة لذلك. جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائط يدافعانه يعني شديد الاحتقان، وحضرة الطعام إذا كان مشتاقا إليه. يكره العبث الذي هو كثرة الحركة، تحركة اليدين، تحريك اليدين وتنظيف الأنامل وحكها، وكذلك إصلاح الإمامة مثلا أو إصلاح الشعر أو تحريك الكلنسوة أو ما أشبه ذلك، أو تحريك الشعر وجعله خلف الأذن، أو تحريك اللحية وتخليلها، أو تحريك الرجلين وكثرة حركتهما، فإن هذا ينافي الإقبال على الصلاة. كما رأى حذيفة رجلا كثير الحركة فقال لو خشع هذا لخشعت، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فكثرة الحركة إذا كانت متواصلة تبطل الصلاة إذا لم تقم من جنس الصلاة. يكره التخصر، أن يجعل يده على خاصرته، الخاصرة هي رأس الورك، لأن هذا دليل الكسل. يكره أيضا فرقعة الأصابع وتشبيكها، تشبيكها يعني إدخال بعضها في بعض، فرقعتها يعني أن يزويها حتى يصوت، حتى يظهر لها صوت، إما أن يزويها وإما أن يعكفها، فإن هذا من العبث. وله عد الآي، يعني له إذا كان يقرأ أو يستمع أن يعد الآية بأصابعه، لعل السبب في ذلك أو الذي يحمله على ذلك الإقبال كأنه يحب ألا يسهو، فإذا قرأ الإمام آية عدها حتى يتابع الإمام في قراءته ولا يغفل عن قراءته. وله قتل الحشرات، الحشرات المؤذية، أن يقتل عقربا أو حية، وله أن يقتل فأرة مثلا أو خنفساء أو نحو ذلك من الحشرات التي قد تؤذيه، فيقتلها بعصا أو بنعل أو ما أشبه ذلك. وله لبس ثوب ما لم يطل، لو أنه أعطي ثوبا، لو صلى وليس عليه إلا إزار فأعطي رداء وهو الصلاة فله أن يضعه على ظهره، أو صلى وهو حاسر وأعطي إمامة فله أن يضعها على رأسه، أو كان حافيا والأرض شديدة الحر أعطي نعلا فله أن يلبسها. الباب بعده باب سجود السهو. السهو هو النسيان، والإنسان محل النسيان، وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قيل إن الحكمة في سهوه أن يشرع وأن يبين للناس كيف يكون أمرهم إذا وقع منهم السهو. الإنسان يحرص على أن يقبل على صلاته حتى لا يسهو فيها، فيحرص على أن يفكر في قراءة القرآن إذا كان يقرأه أو يستمعه وكذلك على أن يتفكر في كلمات الأدعية والثناء، أن يقول سبحان إذا قال سبحان ربي العظيم يتفكر فيها، وكذا إذا قال ربنا ولك الحمد يتفكر في ذلك، وإذا قال من السماوات ومن الأرض يتفكر في ذلك يعرضه على قلبه، وإذا قال سبحان ربي الأعلى فكر، إذا قال رب اغفر لي فكر في ذلك، حتى يكون ذلك حافظا له عن الوسوسة التي تعترض له. وهذه الوسوسة لا شك أنها من الشيطان، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر، وإذا قضي الأذان أقبل، وإذا سمع الإقامة أدبر، وإذا سمع انتهى الإقامة أقبل، فيلابس الإنسان ويقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يضل الرجل فلا يدري كم صلى. ففي هذا الحال أن على الإنسان أن يحرص على الإقبال على صلاته، وأن لا يجعل للشيطان عليه سبيلا. لا يشرع السجود للعمد، وذلك لأن العمد يبطل الصلاة، إذا ترك واجبا أو ترك ركنا فإن الصلاة تبطل إذا كان ذلك عمدا، وإذا ترك ركنا ولكن لم يأتي به بطلة الركعة. يشرع لسجود السهو، يشرع للسهو، السهو يعني النسيان، في ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. إذا كان ذلك نسيانا فلو ركع ثم رفع وسهى ثم ركع مرة ثانية وتذكر أنه قد ركع ثم انحط من الأرض، يقال عليك السجود لأنك زدت بهذا الركن الذي هو الركوع مرة ثانية. وكذلك لو سجد في الركعة الواحدة ثلاث سجدات اعتبر قد زاد في الصلاة، يركع فيسجد للسهو. وكذلك لو صلى الظهر خمسا ناسيا يعتبر أن عليه سجدة يسجد للسهو. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فلم يدري أثلاثا أم أربعة فليجعلها ثلاثة، وليصلي بركعة، وليسجد سجدتين، فإن كان صلى خمسا شفعت صلاته، يعني كانت ركعتان سجدتان شفعا لصلاته، المطلوب من الصلاة أن تكون شفعا. فإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، أي إذلالا له وإهانة له. فيشرع للزيادة ويشرع للنقص أيضا، كما إذا نقص التشهد الأول لم يجلس له عليه سجود السهو، وكذلك لو نقص بترك سبحان ربي العظيم أو بترك سبحان ربي الأعلى أو لم يسلم إلا واحدة أو ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عليه السهو السجود لأنه نقص. وكذلك الشك، إذا شك في صلاته شك هل أنا سجدت سجدة أو سجدتين، ولكن غلب على ظنه أنها سجدتان، عليه أن يسجد ولا يكرر السجود. وهكذا ويجب لما يبطل عمده الصلاة، إذا كان ذلك الفعل تبطل الصلاة بتعمده، وجب السجود له إذا فعله سهوا. مثاله إذا تعمد أن يكرر الركوع يفعل كما في صلاة الكسوف فبطلت صلاته إذا كان متعمدا، وإذا كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا فعليه سجود السهو. وكذلك إذا تعمد تكرار السجود سجد في الركعة الواحدة ثلاث سجدات كبر عمدا متلاعبا فتبطل صلاته. وهكذا أيضا لو كرر الجلوس أو ترك الجلوس بين السجدتين، يعني عرفنا أنه ركن فلا بد أن يأتي بما تركه. إذا كان ركنا فلا بد أن يأتي به. يقول إذا شك في عدد هل هي ثلاث أم أربع، الثلاث يقين والرابعة مشكوك بها. بنى على اليقين الذي هي ثلاث وأتى برابعة حتى يتحقق أنه صلى تماما، إلا الإمام فعلى غالب ظنه. إذا صلى الإمام وشك هل هي ثلاث أو أربع غلب على ظنه أنها أربع فليبني عليه وليسلم، وذلك لأنه يترجح ظنه الغالب بترك الإمام بترك المأمومين له وعدم تسبيحهم له، يدل على أنه على صواب. لو ترك ركنا أتى به ما لم يشرع في قراءة ثانية فتبطل الركعة فقط. صورة ذلك لو قرأ ولما قرأ انحط ساجدا وترك الركوع ثم رفع وجلس بين السجدتين ثم تذكر أنه ما ركع، ففي هذه الحال يقوم وهو جالس ويركع ثم يرفع ثم يعيد السجدتين ولو كان قد سجدهما. لكن لو شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت تلك الركعة وأتى بركعة، يعني أقرأ ثم سجد ثم رفع وجلس ثم سجد السجدة الثانية ثم قام ثم شرع مثل القراءة ثم تذكر أنهما ركع في الركعة الأولى، الركعة الأولى يلغيها ويجعل هذه هي الركعة الأولى، يأتي بركعة تامة بدل تلك الركعة التي ترك منها ركنين لأنهما ركع ولا رفع. وكذلك السجود، فلو سجد سجدة واحدة ثم جلس ثم قام ولم يجلس ولم وتذكر بعدما قام وقبل أن يقرأ عليه أن يجلس ويقول رب اغفر لي، ثم بعد ذلك يأتي بالسجدة الثانية. أما إذا سجد سجدة واحدة وقام وابتدأ في الركعة الثانية وقرأ ابتدأ في القراءة فإنه يلغي الأولى على أحد القولين، ولعل القول الآخر أنه لا يلغيها، يعود للركعة الأولى ويتمم ما بقي منها، لأنه بقي منها ركنان، بقي منها الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية، فلا بد أن يرجع ولو في نصف القراءة، ولو تذكر وهو راجع يجلس يقول رب اغفر لي بين السجدتين فيسجد الثانية ويقوم يسجد السجدة الثانية ويقوم على الركعة التي بعدها. محل السجود قبل السلام، وذلك لأنه جزء من الصلاة مرتبط بها، هذا هو الصحيح أن محله على الإطلاق قبل السلام، ولأن السلام يعتبر تحليلا، قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لكن إذا سلم عن نقص أو بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام. وصورة المسألة الأولى قصة أو حديث ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ظهرا أو عصرا ثم سلم، ثم قام إلى خشبة معروضة من المسجد وجلس عليها وشبك بين أصابعه وخرج سرعا الناس وقالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم أنس ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام وصلى ما بقي ثم سلم ثم سجد سجدتين كسجود الصلاة أو أطول ثم سلم، فيعتبر ها هنا سلم ثلاث مرات، سلم بعدما صلى ركعتين ناسيا ثم أتى بركعتين اللتين تركهما وتشهد ثم سلم، ثم أتى بسجدتي السهو ثم سلم، فجعل سجود السهو بعدما سلم. هذا إذا سلم عن نقص. وكذلك لو ترك ركعة من الظهر أو من الرباعية أو من الثلاثية كالمغرب، ترك ركعة فإنه إذا سلم ثم نبه فقام وأتى بما ترك فإنه يسلم ثم يسجد ثم يسلم. وكذلك الإمام إذا بنى على غالب ظنه، لو أنه في صلاته اعترض أمر اعترضه شك هل أنا صليت ثلاثا أو أربعا، ولكن أغلب ظنه أنها ثلاث فأتى برابعة، أو أغلب ظنه أنها أربع فيسلم على غالب ظنه ويسجد، لأنه بغالب ظنه وموافقة المأمومين له يدل على أنه قد أصاب الصواب، ولكن يسجد بعد السلام من باب الاحتياط. الباب بعده باب صلاة التطوع، أي التنفل بالصلوات، وذلك لأن الصلاة عبادة محبوبة عند الله تعالى، فلما كانت قربة من القربات أكد أو فرض الفريضة التي هي 17 ركعة، ورغب فيما بعد ذلك من التنفلات، رغب في الصلوات التطوع جاء في حديث ربيعة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قال هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة التطوع بالصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الظمآن يروى والجائع يشبع وأنا لا أشبع من الصلاة. وثبت قوله جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة لأنه إذا دخل في الصلاة نسي هموم الدنيا وغمومها وأقبل على ربه وانبسط قلبه وبدنه بهذه الصلاة. وكان أيضا يحث صحابته على أن يتعالجوا بالصلاة أن يجعلوا الصلاة علاجا. مر على أبي هريرة مرة وهو يتعلم فقال أتشتكي بطنك؟ قال نعم. قال عليك بالصلاة. واستدل على ذلك بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أي اجعلوا الصلاة إعانية لكم على أعدائكم وعلى أمور دينكم وعلى همومكم وغمومكم. فلذلك يتأكد على المسلم أن يكثر من التطوع أن يتطوع بالصلاة. فأكد الصلوات التطوع عند المؤلف الاستسقاء. وذهب ابن القدامى إلى أن الفسوخ آكد وكأن المؤلف سوى بينهما آكدها الاستسقاء والكسوف بمعنى أنهما لأسباب. فالاستسقاء سببها القهر يستسقون يعني يطلبون ربهم أن يسقيهم أن يغيثهم. والكسوف سببه الآية التي في الكون إذا رأوا هذه الآية بادروا بالصلاة فهما آكد التطوعات لا يصلان إلى الفرض ولكن يكونان من التطوع والتنفل. بعد الاستسقاء والكسوف ذكروا أن آكدها التراويح ولكن أسقط ذلك المؤلف واختار أن الذي بعد الكسوف الوتر أي صلاة الوتر. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن من لم يوتر فليس منا يعني يا أمة القرآن. وهذا فيه وعيد يعني حافظوا على صلاة الوتر فمن لم يوتر فليس منا أي ليس مثلنا. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الوتر سفرا وحضرا ما تركه حتى في الأسفار التي يلاقي فيها مشقة يحافظ على أدائها على أداء الوتر. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال الذي يترك الوتر رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته. ثم محله بعد صلاة العشاء وقبل الفجر بين هاتين الصلاتين. وذلك لأن الناس يعتادون قديما أن يناموا الذين كانوا يعملون في النهار، فإذا صلوا العشاء ينامون، وقد لا يستيقظ أكثرهم إلا لصلاة الفجر فتفوت هذه الوتر، فأمر بأن يواظب عليها. والأفضل لمن يخاف أنه لا يستيقظ صلاتها قبل النوم. أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولأبي الدرداء أو أبي ذر، أوصاه بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام. هكذا. وقيل إن أبا هريرة كان في أول الليل يجلس يذاكر الحديث، يتذكر الأحاديث، فيخشى أنه ينام عن الوتر آخر الليل، فأمره أن يوتر قبل أن ينام. ولا شك أن آخر الليل أفضل، لأنه وقت النزول الإلهي، فإذا وثق بأنه سوف يستيقظ آخر الليل أخر الوتر، وإن خاف ألا يستيقظ عجل الوتر. أقل الوتر ركعة، يعني الركعة الواحدة مجزئة، ذلك لأنها تسمى وتر، لأن الوتر هو العدد الفرد، الواحدة وتر، والثلاث وتر، والخمس وتر، والسبع وتر، يعني كل عدد فرد فإنه يسمى وترا. فأقله ركعة وأكثره 11، الإحدى عشرة أيضا وتر، كالثلاثة عشر والخمسة عشر والسبعة عشر، كل عدد فيه فرد فإنه يسمى وترا أو يسمى وترا. قرأ بعض القراء: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قراءة، يعني قراءة فصيحة، ولأجل ذلك استعمل الوتر بكسر الواو، ويجوز أن تقول الوتر. الشفع هو العدد الزوج، الاثنان والأربعة والستة والثمانية. إذا صلىها 11 يسلم من كل ركعتين مثنى مثنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما قد صليت. هكذا يسلم من كل ركعتين، جاءت الأحاديث الكثيرة بذلك. وكذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان يقول التحية في، يقول في كل ركعتين التحية، يعني يقرأ التحيات بعد كل ركعتين. أدنى الكمال ثلاثا بسلامين، هذا معنى قوله بفصل، إذا صلى ثلاثا يصليها بسلامين، ركعتين بسلام ثم ركعتان واحدة بسلام، هذا أدنى الكمال. أعلاه كما عرفنا 11. يقنط بعد الركوع بالمأثور، بعد الركوع في الركعة الأخيرة من الوتر، سواء صلاه وحده أو صلاه بجماعة، يقنط بعد الركوع فيقول ما ورد من الأدعية المأثورة. كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقنط بسورتي أبي، سورتان مكتوبتان في مصحف أبي، ولكنهما يظهر أنهما من الأدعية، وأن بلالا لم يبلغه أنهما منسوخة. السورة الأولى هي قوله: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونفجر ونخلع ونترك من يفجرك. تسمى سورة الخلع لأن فيها ونخلع. والسورة الثانية: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهتد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وتسمى سورة الحفظ وإليك نسعى ونحفظ. ويقرأ أيضا بقول اللهم إنا بقول اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، وبقول اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك إلى آخره، وبقول اللهم اقسم لنا من خشيتك إلى آخره وما تيسر. ويقنط في الفجر للنازلة، إذا نزل بالمسلمين نازلة كعدو نزل بهم يخشون كلبه، فإنه يقنط في الفجر يدعو للمسلمين ويدعو على الكفار. من هذه أن القنوت يكون عند النوازل. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما قاتلته زيد 70 من القراء خداعا جاءوا وقالوا إن فينا إسلام فأرسل معنا من يفقهنا، أرسل معهم 70 من القراء ظنا صدقهم، فلما جاءوا قتلوهم. فقادت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان قبائل من هذيل، كانت شهرا ثم تركه. بعد ذلك بعد الوتر في الأكدية الرواتب، وتسمى السنن الرواتب وهي 10 وقيل 12، 4 قبل الظهر و4 بعدها أو ركعتين. جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر بسلامين وندب إلى 4 قبلها، فإذا صلى ركعتين قبلها وركعتين بعدها كفاه ذلك، وإن أراد الفضل والزيادة صلى 4 قبلها بسلامين، وله أن يصلي أكثر من 4. روي عن بعض السلف أنه كان يصلي 6 قبل الظهر و6 بعدها و4 قبل العصر و6 بعد المغرب و6 بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، يعني يكون قد زاد نحو 20 ركعة، زاد 4 قبل الظهر و4 بعدها و4 قبل العصر هذه 12، و4 بعد المغرب و4 بعد العشاء هذه 20. فمن استكثر فإنه يجد ذلك عند الله تعالى. بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الصبح ركعتين، هذه هي الرواتب. أكدها ركعتي الصبح، سنة الصبح، كان صلى الله عليه وسلم يحث عليهما حتى قال صلوهما ولو طردتكم الخيل، يعني من أعتديتهما، وكان أيضا لا يتركهما حضرا سفرا. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، يعني دليل على فضل سنة الفجر. بعد ذلك قد يكون قبل التراويح، التراويح جعلها كثيرون قبل الوتر يعني في الآكدية، ولكن المؤلف أخرها بعد الوتر وبعد الرواتب. ولعل سبب تأخيرها أنها خاصة برمضان، عددها 20، 20 ركعة، هذا هو العدد المتبع. وذلك لأن عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة عليها أمرهم بأن يصلوها 20، واستمروا على ذلك يسلمون من كل ركعتين يصلونها 20 ركعة. ويطيلون فيها أيضا، ذكروا أنهم يصلون سورة البقرة يقرأها في 8 ركعات، في 8 ركعات.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.